لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مجلسنا التاسع من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
الحمد لله. وبعد، روى عن عكرمة في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قال: نزلت في امرأة رفاعة القرظي واسمها عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك.
نعم. قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، نزلت في امرأة رفاعة القرظي واسمها عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك. هذه أيضا من النساء اللواتي لهن الحادثات المشهورات، وهي في من طلقها زوجها فبت طلاقها، فمتى تحل للأول؟ إذا تزوجت غيره، إذا ضاق العسيلة، أي إذا دخل الزوج بها دخولا شرعيا وذاق العسيلة، وذاقت العسيلة ثم طلقها من غير اتفاق، فإنها تحل الأول. وحديث زوجة رفاعة القرظي في الصحيحين لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ وكانت قد تزوجت من عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه، وقالت: إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني عندها ضعف. فقال واستدعى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، فقال: والله يا رسول الله إني لا أفعل وأفعل وأفعل، يعني أطرحها كما يطرح الأديم وكذا أو كما قال. فقال النبي لها: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة القرظي؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فلو أن الرجل عقد فقط ثم طلق ما تحل الأول، خلافا لما ذهب إليه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهذا قوله شاذ لم يعمل به، وهو أنه بمجرد العقد فقط تحل الأول إذا طلقها. وكذلك إذا خلى بها خلوة مأمونة ولم يأتيها ثم طلقها فلا تحل أيضا للزوج، لابد، لأن نبيها نص على ماذا؟ حتى تذوق العسيلة ويذوق العسيلة، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. طيب، لكن مثلا ماذا لو جامع ولم ينزل ثم طلق؟ قلنا الخلوة ما تكفي، العقد ما يكفي، الخلوة ما تكفي. طب جامع ولكنه لم ينزل ثم طلق، هل العسيلة هي الجماع أو العسيلة الإنزال؟ فالأقرب أنه الجماع، متى ما جمعها ثم طلقها وتركها فإنها تحل الأول، وليس باللازم الإنزال. شوف هذا، وليس باللازم الإنزال، لأن العسيلة هي الشهوة، والشهوة تحصل بهذا، تحصل الشهوة بالجماع ويحصل تلذذ بالجماع حتى لو لم يحصل إنزال. فإذا امرأة رفاعة القرظي أيضا امرأة مرتبطة بحكم شرعي، فاطمة بنت قيس مرتبطة بحكم شرعي فيما يتعلق بالنفقة عن المعتدة وكذا، امرأة ثابت بن قيس اللي هي جميلة بنت السلول مرتبطة بحديثة معين حديثة الخلو، بروع بنت واشق مرتبطة بحديثة المفوضة، سبيعة الأسلمية مرتبطة بخروج المرأة من العدة. عندنا نساء مباركات، تجد المرأة منوط بها حادثة من الحوادث ترتبط بحكم من الايه الاحكام. فاذا قلت مثلا لك حديث سبيعة، فيبقى تعرف ان حديث سبيعة ايه، لما انها خرجت من العدة بالوضع وضع الحمل ثم تزينت، فانكر عليها ابو السنابل وانه لابد ان تكمل العدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرها في ذلك. وحديث اقول لك حديث زوجة رفاعة القرظي تعرف ان هذا في المطلقة ثلاثا متى تحل زوجها الاول، حديث فاطمة بنت قيس مثلا في المرأة هل يكون اذا طلق زوجها ثلاثا النفقة تكون على الزوج وليس على الزوج نفقة ولا سكنة ولا كذا، عندنا حديثة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، امرأة ثبت بن قيس، جميلة بنت السلول أيضا في حديث المختلعة، وهكذا. والمفوضة بروع بنت واشق أو بروع ضبطان يعني. نعم
شيخ العثيمين.
نعم أيوة.
علق على قول المصنف في الزاد قال ويكفي تغيب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل.
تمام. علق ده, ده, ده الماتن. الماتن يقول يعني يكفي تغيب الحشفة نعم و و و و وانتشار وكذا ولو لم ينزل. نعم.
علق العثيمين قال اختلف العلماء في قوله.
استنى حس عشان ايه. نعم طيب نشوف. نعم
اختلف العلماء في قوله حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، هل يشترط الإنزال لأن به تمام ذوق العسيلة أو يكفي الجماع؟ فالمؤلف أشار إلى هذا الخلاف بقوله وإن لم ينزل، والظاهر أن الإنزال ليس بشرط وأنه متى ذاق العسيلة ثبت الحل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. هذا هو القول الراجح.
ولأن النبي ماذا قال؟ قال حتى لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. ولو كان الإنزال شرط لقال إيه؟ لا حتى ينزل، لكن عبر بالعسيلة، والعسيلة يكنى بها عن الشهوة والجماع وكذا، فإذا حصل ذلك فقد تمت إن شاء الله. لكن اللذة لا تكون عن جماع وليس عن مباشرة، يعني ماذا لو باشرة ثم طلقها وأنزل ما حصل جماع. شوف مسألة لو باشرها وأنزل ولم يجامع يبقى هنا نقول يلزم في ذلك الجماع، لكن لو باشرها فأنزل من غير جماع ما تحل الأول أيضا، ما تحل الأول. ولو جامع ولا أنزل تحل الأول. تقول حديث عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن العسيلة الجماع، رواه لا صححه الشيخ الألباني ولا شيء. يعني في مجهول، في مجهول أي نعم. لو صح هذا كان حجة حديث عائشة أن النبي قال ألن العسيلة الجماع، لكن شوفوا تحقيقة، يعني الشيخ يقول رجال رجال ثقات غير رجل في مجهود، شوف هل له طرق أخرى ولا لا. نعم نعم قال أحصي.
ذكر ابن حجر في الفتح وقيل معنى العسيلة النطفة، وهذا يوافق قول الحسن البصري. وقال جمهور العلماء ذوق العسيلة كناية عن المجامعة هو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة. وزاد الحسن البصري حصول الإنزال وهذا الشرط انفرد به، انفرد به عن الجماعة قاله ابن المنذر وآخرون. وقال ابن بطال شذ الحسن في هذا وخالفه سائر الفقهاء، وقالوا يكفي من ذلك ما يوجب الحد ويحصن الشخص ويوجب كمال الصداق ويفسد الحج والصوم.
نعم يعني اعتبر ان هذا القول قول حسن شاذ، اعتبروه شاذا. نعم اقرأ. نعم
قال تعالى لا تضر
والعسيلة لذة الجماع. اي نعم قال ابو عبيدة والعسيلة لذة الجماع. نعم أبو قال أبو عبيد أبو عبيد أبو هو قال القاسم، قال أبو عبيد القاسم ها عندك إيه يعني مش أبي مش شوف كذا حققه أبو عبيد أو أبو عبيدة. نعم على كل حال والقول ذا الصحيح أن العسيلة تكون بالجماع ولو لم يحصل إنزال. نعم
قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. روى بإسناده عن الزبير بن الخريت عن عكرمة في قوله لا تضار والدة بولدها قال هي الظئر.
نعم المرضعة يعني نعم.
قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. روي عن عكرمة في قوله تعالى: ولا جناح عليكم.
قال رحمه الله ابن الجوزي قال: قوله لا تكلف نفس إلا وسعها، أي إلا ما تطيقه، لا تضار ولدهم بولدها. قال: قال ابن قتيبة معناه لا تضارر، فضغمت الراء في الراء. وقال سعيد بن جبير: لا يحملن المطلقة مضارة الزوج أن تلقي إليه ولده. وقال مجاهد: لا تأبى أن ترضعه ضرارا بأبيه. لا تضر والدة بولدها، يعني لا تضارر والدة، لا تضارر والدة بولدها. كيف هذا؟ قال مجاهد: لا تأبى أن ترضعه ضرارا بأبيه، ولا يضر الوالد بولده، فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك. وهذا معنى ولا مولود له بولد، لا تضر والدهم بولدها ولا مولود له بولد، يعني لا المرأة لا الزوجة تضر الأب بولده، ولا الأب يضر الأم بولده. كيف الإضرار؟ المرأة تمتنع عن الإرضاع، إرضاع الولد، من أجل أن تلحق الضرر بمن؟ بالأب. والأب يمنع المرأة أن ترضع ولدها من باب أن يضر بأمه. لا هذا ولا ذاك، بل ينظر إلى مصلحة ماذا؟ بل ينظر إلى مصلحة الولد. ولا تنسوا الفضل بينكم. فيقول مجاهد: لا تأبى أن ترضعه ضرارا بأبيه، ولا يضر الولد بولده، فيمنع أمه أن ترضع ليحزنها بذلك. وقال عطاء وقتادة والزهري وسفيان والسدي في آخرين: إذا رضيت بما يرضى به غيرها فيحق به. وقرأ أبو جعفر لها. نعم، في الإرضاع يعني لا تضر الولد بولدها. قال: هي الظئر، يعني أنها تمتنع من إرضاعه فتلجئه إلى أن يخرجها لظئر إلى مرضعة، فيكون هذا إضرارا به. نعم. أي مسألة؟ الإيه؟ ذكر غير الحسن؟ غير الحسن؟ اي نعم، هو البصري. نعم. نعم.
قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم. روي عن أكرمة في قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال: التعريض ان يقول أنت في قومي، وتقول هي ما يقدر من أمر يكون، من غير أن يواعدها ألا تنكح غيره.
هذه المرأة إذا طلقت ثلاثا أو مات عنها زوجها، فإنه يعرض لها بالخطبة في زمن عدتها. يعني في ريحة شياطة برا، افتح المكان دي. طب افتح الباب ده. فإذا افتح، سيبه. فإذا طلقت المرأة ثلاثا، أو كانت المرأة قد طفي عنها زوجها، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يجوز التعريض لها بالخطبة لا التصريح. فعندنا المرأة على أقسام: إن طلقت طلقة رجعية فلا يصح التعريض بخطبتها ولا التصريح، إذا كانت معتدة من طلقة أولى أو ثانية رجعية فلا يصح لا التعريض ولا التصريح. اثنان، إذا طلقت ثلاثا أو كان متوفى عنها زوجها جاز التعريض دون التصريح، فإن لم تكن هذه ولا ذاك فالتصريح والتعريض. نعم.
قال تعالى ولا جناح، قال عبد الرزاق عن ابن جرج عن عكرمة في الآية أن يواعظ الرجل ولي المرأة بغير علمها.
نعم.
قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء. قال هذا خطاب لمن أراد تزويج معتدة، والتعريض والإماء والتلويح من غير كشف، فهو إشارة بالكلام إلى ما ليس له في الكلام ذكر، والخطبة بكسر الخاء طلب النكاح. طيب، إلى أن قال قال ابن عباس التعريض أن يقول إني أريد أن أتزوج، يقول مجاهد، والتعريض أن يقول إنك لجميلة وإنك لحسنة وإنك لإلى خير، لكن طبعا هذا في نظر، يعني ويقول لامرأة إنك لجميلة إنك لحسنة هذا ما يجوز أن يقول لها ذلك. نعم. لكن مثلا لو قال مثلا مثلك يرغبك الرجال مثلا كما ذكر بعض العلماء، يعني مثلك يرغبك الرجال مثلك كذا، هذا نعم يعني بقى في تعريض. أو أكننتم في أنفسكم، قال الفراء في لغتان، كننت الشيء وأكننت، وقال تعالى بأكننت الشيء إذا أخفيته في نفسك، أو أكننت الشيء إذا أخفيته في نفسك، وكننته إذا سترته بشيء. وقال ابن قتيبة أكننت الشيء إذا سترته، ومنه هذه الآية. ولكن لا تواعدهن سرا، فيه ذكر في أربعة أقوال، أحد أن المراد بالسر هنا النكاح، ولكن لا تواعدهن سرا يعني النكاح، والثاني أن المواعدة سرا أن يقولها إني لك محب وعاهديني ألا تتزوجي غيري، والثالث أن المراد بالسر الزنا، والرابع أن المعنى لا تنكحن في عدتهن سرا، فإذا حلت أظهرتم ذلك. نعم.
روى بإسناده عن جابر عن عكرمة قال لا يأخذ ميثاقها في عدتها ألا تتزوج غيره.
نعم، لأن هذا تصريح، لو أخذ الميثاق ألا تتزوج غيره هذا تصريح. نعم. نعم.
قال تعالى
إيه نعم، لكن هذا في نظر، في نظر أن نقول لها إنك لجميلة هذا في نظر. نعم، هذا وصفه أن يقول رجل امرأة ومدريه إنها جميلة ينظر إليها، يعني ما يحل أن ينظر إليه، كيف يقول لها إنك لجميلة إنك لحسنة إنك لكذا. نعم. لكن يقول لها مثلا مثلك يرغبك الرجال، أي رجل يرغبك؟ أنا لو يقول أنا لو مثلا لو أتزوج مثلا مثلا فلن أجد امرأة مثلا كذا، يعني المهم التعريض بمثل هذا لا إشكال فيه. نعم، يفهم يفهم لا التصريح. نعم، إنما الأنبياء يتفقان على كل شيء، كل شيء بيتفقان، والله المستعان. نعم.
قال تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. روى بإسناده عن عكرمة قال أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة.
نعم، يعني أعلى ذلك، أعلى ذلك الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة. ومتعون على المشير قدروه على المطير قدروه متاع المعروف، هذا في حالة إذا كان قد عقد على المرأة وطلقها ولم يسمي لها مهر، فغير المدخول بها إذا طلق زوجها على قسمين، أن يكون قد دخل بها، أن يكون قد جعل لها صداقا وسماه، والثاني ألا يكون قد سمى صداقا، فإن كان قد سمى صداقا فلها نصفه، قال سبحانه وتعالى ولكم نصف ما فرضت، فلكم نصف ما فرضت إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيدع عقدة النكاح. أما إذا لم يسمي لها مهرا فإن لها المتعة، والمتعة تكون بحسب يسار الزوج وإعسار. هذا إذا لم يسمى لها مهرا وتلقى قبل الدخول. طب إذا لم يسمى لها مهرا ودخل بها فلها مهر المثل. انتبهوا، المرأة المدخول بها، المرأة غير المدخول بها مع المهر المسمى وغير المسمى. أولا غير المدخول بها إذا طلقها، فهذه لها حالتان: أن يكون قد سمى لها مهرا فلها نصف، أو لم يسمى لها مهرا فلها متعة بحسب يسار الزوج وإعسار. طيب المدخول به أن يكون قد سمى لها مهرا فلها مهره، أن يكون قد سمى لها مهرا فلها مهر المثل، ما يقال متعة، لها مهر المثل. نعم، هذا بالنسبة للمهر. أيضا فيما يتعلق بالمهر، متى يتنصف المهر ومتى يجب كله؟ يتنصف إذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا قبل الدخول والخلوة. طيب ويثبت المهر كاملا بالوفاة قبل الدخول أو بعد الدخول؟ بالوفاة أو بالدخول أو بالخلوة المأمونة يثبت المهر كاملا، إذا خلى بها خلوة مأمونة، إذا دخل بها، إذا مات. فلو مات الرجل وقد عقد عقدة، يعني مثلا عقدوا عقدا وهو عائد من الطريق حصل حادث ومات الرجل، فلها المهر كامل وتارثه. نعم.
قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. روى بإسناده عن ابن طاووس قال: سئل عكرمة عن رجل طلق امرأته بكرا ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقال: إن كان جمعها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان فرقها فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فقد بانت بالأولى وليست الثنتان بشيء.
يعني كان جمعها قال: أنت طالق ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان قد فرق فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بنت بالأولى، يبقى الثانية والثالثة ليس لها محل لأنها تبين بالأولى. أما إذا جمع أنت طالق ثلاثا أنت طالق ثلاثا أنت طالق البتة بتة طلقاها، فإنه يقع ثلاثا. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الطلاق ثلاث على أي صيغة كانت فإنه لا يقع ثلاثا إنما يكون واحدة، فالطلاق الواقع يكون واحدة. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. فلما كان في زمان عمر رضي الله عنه قال: لقد استعجل الناس في أمر كان له فيهم أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضى الثلاث، لكن على عهد رسول الله كان الثلاث واحدة. وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها، وهذا القول هو الصحيح. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة قال: إذا طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها فنصف الفريضة لها عليه إلا أن تعفو عنه فتتركه،
أو يعفو فيترك ما له، يعني إما أن يتنازل هو عن النصف يعطيها كاملا يعني كامل المهر، أو يتنازل عن نصفها فلا تأخذ منه شيئا، أو وليها على حسب الخلاف فيه، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم. فإذا النصف كما قلنا المهر يتنصف إذا طلق قبل الدخول والخلوة، ولكن إن عفت هي فلم ترد شيئا أو عفى هو فأعطاه كل شيء فهذا الأفضل، ولهذا قال: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، ده الحكم الأساسي. لكن ما الذي رغب الله فيه؟ وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة قال: أذن الله في العفو وأمر به، فإن امرأة عفت جاز عفوها، وإن شحت وضنت عفى وليها وجاز عفوه.
نعم، على اعتبار أن هذا يكون للرجل كذاك الولي إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال ابن الجوزي إلا أن يعفون يعني النساء، وعفو المرأة ترك حق من صدق. وفي الذي بيده عقدة النكاح ثلاثة أقوال، أحدها أنه الزوج، وقول علي وابن عباس وجبير بن مطعم وابن عباس وابن جبير ومجاهد وشريح وجبر بن زيد إلى آخر من ذكر. والثاني أنه الولي، روي عن ابن عباس والحسن وعلقمة طاووس والشعبي وابراهيم في آخره. والثالث أنه أبو البكر، روي عن ابن عباس والزهري والسدي في آخره. فعلى القول الأول عفو الزوج أن يكمل لها الصدق، وعلى الثاني عفو الولي ترك حقها إذا أبت، وعلى الثالث يكون قالوا إلى أن يعفون يختص بالثيبات، أو يعفو يختص أبا البكر. قاله الزهري والأول أصح، لأن عقدة النكاح خرج من يد الولي فصارت بيد الزوج، والعفو إنما يطلق على ملك الإنسان، وعفو الولي عفو عما لا يملك. ولأنه قال ولا تنسوا الفضل بينكم، والفضل في هبة الإنسان ما لنفسه لا ما لغير، وهو الراجح الراجح الحقيقة. إلا أن يعفون النساء المرأة، أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح الزوج، وليس للزوج وليس للأب أن يتنازل عن مهر البنت، كما أن ليس له أن يأخذ مهر البنت، ليس للأب شيء في مهر ابنته. طب إذا كان ليس له شيء في مهر ابنته، يعني المهر ملك لمن؟ للابنة، فكيف يتنازل عنها حتى لو ما رضيت؟ يقول اسكت يا بنت احنا بنتنازل، لا، وإنما نقول ماذا؟ نقول إلا أن يعفون، المراد بذلك النساء، وعفوها أن تتنازل عن حقه، أو يعفوه الذي بيد عقدة النكاح هو الزوج. يبقى عندنا طرفان، طرف هو الزوج وهذا الذي بيد عقدة النكاح، وطرف هو الزوجة لأنها تملك الصداق، لا يملكها أبوها، أبوها ما يملك الصداق، أبوها ما يملك الصداق. نعم.
روى بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى إلا أن يعفون قال أن تعفو المرأة عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه، فإن هي شحت إلا أن تأخذه فلها ولوليها الذي أنكحها الرجل عم أو أخ أو أب أن يعفو عن النصف، فإنه إن شاء فعل وإن كرهت المرأة. عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه الذي بيده عقدة النكاح
كما قلنا الرجل خلاف هذا، هو يقول ولوليها الذي أنكحها الرجل أن يعفو عن النصف، كما قلنا هذا ليس له إنما هذا للمرأة. نعم. وأن الذي بيد عقدة النكاح هو الزوج. نعم.
عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه الذي بيده عقدة النكاح قال الولي، وبه قال عكرمة.
إيه نعم.
روي عن عكرمة في قوله تعالى الذي بيده
عقدة النكاح خلافه. نعم.
روي عن عكرمة في قوله تعالى
الذي إلا أن يكون الولي ولي الصغيرة التي ليس لها رأي، يعني مثلا أنه عقد لابنتي وعندها 5 سنوات 4 سنوات 3 سنوات، هو ممكن يعقد لابنته وعندها 3 سنوات؟ آه يجوز العقد على البنت مهما كان سنها. شوف لو نزلت من بطن أمها وهي لسه في عند الدكتورة فعقد عليها لأحد صحت، قبل ما يروح عادت إلى بيتها زوجة، عادت زوجة إلى بيتها، وقد نقل الاتفاق على هذا، أظن ابن بطال نقل الاتفاق على هذا أنه يصح العقد عليها بالغة ما بلغت، لكن لا تسلم إلى زوجها إلا إذا صلحت للوطئ. أما كعقد كما قلت لكم سيك ما حدش بس يقطع المسألة ديت ويطلعنا على القنوات ولا حاجة، فنقول هذا من باب الجواز، لكن طبعا وقوع هذا يمكن ما وقع، لكن هذا من باب الجواز، فيجوز العقد على البنت مهما كانت صغيرة. يعني كما قلت لكم امرأته تلد في عند الطبيبة، قبل ما يعود البيت يعود بها ايه؟ يعود بها قد عقد عليها. نعم. في لا خلاص ما واضح. نعم.
روي عن عكرمة في قوله تعالى الذي بيده عقدة النكاح قال الزوج.
نعم.
قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم،
يبقى ورد عنه الولي ورد عنه الزوج. نعم.
قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم رابي إسناده عن عكرمة في قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم قال وذلك الفضل هو النصف من الصداق وأن تعفو عنه المرأة للزوج أو يعفو عنه وليها.
نعم.
قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. رابي إسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة قال الصلاة الوسطى هي الظهر قبلها صلاتان وبعدها صلاتان. وروي عن عكرمة في قوله تعالى والصلاة الوسطى قال صلاة العصر. وروي عن عكرمة في قوله تعالى والصلاة الوسطى قال صلاة الصبح.
نعم والراجح أنها صلاة العصر لما وردت السنة به فقد وردت السنة بأنها صلاة العصر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ملأ الله أجوافهم وقال قلوبهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم. وكان عمر رضي الله عنه قد ترك صلاة العصر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم أصلي بعد وكذا قال النبي وأنا كذلك ثم دعا النبي على اليهود وقال كما شغلنا عن صلاة الوسطى صلاة العصر فالنبي سمى صلاة الوسطى صلاة العصر فهذا القول هو الصحيح. نعم. من؟ أي نعم.
قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على نكاح الأب ابنته بكر الصغيرة جائزا إذا زوجها من كفر. وقال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها.
نعم. يقول عندك الأجمع من الذي نقل الأجمع الأول؟
الأول ابن المنذر قال أجمع أهل العلم على أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفر. وقال ابن عبد البر أجمع العلماء على
لا كان ابن بطل يعني في الصغر أنهما مهما باله مهما كان حتى ولو كان طفل صغير.
قال ابن بطال يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهدي
تمام.
لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطن.
نعم دي أخص يعني ولو كانت في لا ممكن بكر الصغيرة تبقى 7 سنين 8 سنين 9 سنين لكن هذه لو كانت في اللفة يعني هذه زوجها. لكن طبعا احنا بنتكلم عن الجواز جواز ذلك لكن طبعا ما احد يفعل هذا. نعم لكن لو حصل حصل. طب نعكس بقى المسألة هنزوج الولد البنت الصغيرة في المهد لولد صغير في المهد. طب البنت وليها ابوها زوجها في المهد. طب الولد الصغير لو زوجه ابوه فيصلح هذا يكون وليا له؟ يعني نزوج البنت الولد في المهد هذا الاب يزوج هذا والابن هل يصح هذا؟ نعم ها لا يصح هو وليه الصغير كذلك يزوجه ابوه ها على اقر
قال ابن رشد اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح وكذلك ابنته الصغيرة البكر ولا يستأمر.
تمام. يا ما تسمع احضروا بس احضروا يا ما تسمع هاي الدروس فيها خير الدروس دي زي بالضبط طعام أهل الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة تأخذ الفايدة تجيك فايدة لسه تفرح بها تجيك فايدة ايه الثانية تفرح بها والثالثة تفرح بها والرابعة تفرح بها. نعم ايه ايه ولو ديت ما احنا بنتكلم في جواز لكن في مسألة فاذا كبرت البنت الصغيرة الذي عقد ابوها ولم ترضى بزوجها هذا رأت انها لا تريده فهل يكون الرأي لها الان؟ الجواب نعم يكون لها رأي الان يعني إذا خير إذا بلغت وكذا وكبرت فإنها تخير لو ما تريده خلاص ننفذ لها طلبها. هات أيضا مسألة الصغيرة إذا كبرت في تخير في زوجها إذا لم ترضى أم لا.
ذكر النووي الخلاف شيخنا بعدما ذكر الإجماع في صحة الزواج
أي زواج
الصغيرة في أي سن يعني
الصغيرة إيه؟
تزوج الصغيرة في أي سن
ما فين الخلاف أي خلاف؟
لا، الخلاف في هل لها فسخ إذا كان.
أي نعم. اعطيه يقرأه، اعطيه ويقرأه خلاص. هو أضرب الجهاز يا أحمد ديل. ها ماشي.
قال حدثنا هناد السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال كانوا يتكلمون في الصلاة، يجيء خادم الرجل إليه وهو في الصلاة فيكلمه بحاجته فنهوا عن الكلام.
أي نعم، كان يتكلموا في الأول مباحا ثم بعد ذلك نسخ الأمر ووجب الصمت، يعني وجب عدم الكلام الدنيوي، ولهذا الكلام الخارج عن الصلاة يبطل الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن حكم السلمي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نعم.
قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عكرمة في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قال نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.
نعم، يعني يقول إن الآية اللي قبلها نسختها، هي قبلها في المصحف لكن نسختها لأنها متأخرة عنه، فيقول يعني أن المرأة التي توفي عن زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرا، لا تتربص حولا، وهذه الآية وصية الأزوجين متاعا الحول غير إخراج. فهل هذه فعلا آية منسوخة أم لا؟ للعلماء بحث في هذا. يقول ابن الجوزي رحمه الله والذين توفون منكم ويذرون أزواجا، روى ابن حيان أن هذه الآية نزلت في رجل من أهل الطائف يقال له حكيم بن حارث أو ابن حبان، هاجر إلى المدينة ومعه أبواه وامرأته وله أولاد، فمات فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فأعطى النبي أبويه وأولاده من ميراثه ولم يعط امرأته شيئا غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولا. قوله تعالى وصية لأزواجهم، متاعا إلى الحول أي متعوهن إلى الحول ولا تخرجوهن، والمراد بذلك نفقة السنة وكسوتها وسكنها، فإذا خرجنا أي من قبل أنفسهن فلا جناح عليكم، يعني أولياء الميت، فيما فعلنا في أنفسنا من معروف يعني التشوف إلى النكاح وهكذا. وفي ماذا رفع الجناح عن الرجال؟ في قول أحدهم أنه في قطع النفقة عنهن إذا خرجنا قبل انقضاء الحول، والثاني في ترك منعهن من الخروج. قال فصل ذكر علماء التفسير أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات أحدهم مكثت زوجته في بيته حولا ينفق عليها من ميراثه، فإذا تم الحول خرجت إلى باب بيتها ومعها بعرة فرمت بها كلبا وخرجت بذلك من عدتها، وكان معنى رميها بالبعرة أنها تقول مكثي بعد وفاة زوجي أهون عندي من هذه البعرة. ثم جاء الإسلام فأقرهم على ما كانوا عليه من مكث الحول بهذه الآية، ثم نسخ ذلك بالآية المتقدمة في نظم القرآن على هذه الآية، وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ونسخ الأمر بالوصية لها بعد بما فرض لها من ميراث. يعني عندنا الآن فيما يتعلق بالميراث وفيما يتعلق بالاعتداد في البيت، فمن أهل العلم من قال هذه نسخت بالتي قبلها فنعدتها أربعة أشهر وعشرة ليست تعتد حولك، ومنهم من قال هي في الأربعة أشهر وعشرة هذه هي العدة، وأما إلى الحول فهذا من باب تطيب خاطرها، فيكون ذلك على استحباب وليس على وجوب. شوف ابن كثير رحمه الله، فعلى كل حال عدة المرأة باتفاق أربعة أشهر وعشرة، إنما هذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ووصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، إما أن يكون هذا من باب تطيب خاطرها وأن ذلك على الاستحباب، أو يكون ذلك من الإيه من المنسوخ، نسخته آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه هي العدة بالاتفاق إذا مات عنها زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل به إلا أن تكون حاملا. فإن كانت التي توفي عنها زوجها حاملا فإن عدتها بوضع الحمل ولو بعض لحظة. يعني افترضنا أن رجلا أخذ زوجته عند الطبيب زي قلنا البنت الصغيرة ممكن زوجها أبوها وهي في قبل أن يعود بها إلى البيت. نقول أيضا رجل أخذ زوجتها عند الطبيبة لتلد، قالت الطبيبة انزل هات الرشطة هذه، نزل يجيب الرشطة عشان زوجته تلد فصار عليه حادث فمات وراح يجيب الرشطة ولدت الزوجة. خلاص الزوجة تبحث عن زوج ممكن تتزوج في العيادة، خرجت من العيادة ترجع بزوج تاني ما في مشكلة، لا لما ولدت خرجت من العدة. هو مات ماذا؟ مات وراح يجيب الرشدة قبل ما تلد. ولدت فتقدم لها رجل وعقد عليها ورجع ايه بها ترجع بزوج. يبقى البنت ممكن الصغيرة ممكن ترجعها بزوج، خلاص يعني ممكن البنت وامها يرجعوا كل واحدة بزوج، البنت وليها هيعقد عليها والام يعقد على واحد. طيب لكن لو ولدت ونزل يجيب حاجة يجيب حاجة من الصيدلية مات هتجلس كم بقى؟ 14 و10. هنا هتجلس 14 و10. يبقى هنا في فرق أن يموت قبل أو أن يموت بعد. أن يموت قبل يبقى العدة بوضع الحامل وأولاة الأحمال ها أن يضعنا أجلهن أن يضعنا حملهن. نعم وقيل بأبعد الأجل وقيل كذا لكن هذا الصحيح، هذا الصحيح.
ابن كثير شيخنا
نعم
قال ابن كثير في هذه الآية قال الأكثرون هذه الآية منسوخة بالتي قبلها وهي قوله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال البخاري وروى بإسناده عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها أو تدعها؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. قال ابن كثير ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان إذا كان حكمها قد نسخ ب4 أشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها. وذكر بعض الأثر في
لا ذكر الأقوال كمان. ايه
قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع لكن لو فرضنا أن الرجل وجد أن هذا الخاطب كفء وهو كبير السن ويخشى إن انتقل إلى الآخرة صارت البنت في ولاية إخوتها أن يتلاعبوا
اللي هو إيه؟ أيوه يقول
لكن لو فرضنا أن الرجل وجد أن هذا الخاطب كفء وهو كبير السن ويخشى إن انتقل إلى الآخرة صارت البنت في ولاية إخوتها أن يتلاعبوا بها وأن يزوجوها حسب أهوائهم لا حسب مصلحتها فإن رأى المصلحة في أن يزوجها من هو كفء فلا بأس بذلك ولكن لها الخيار إذا كبرت إن شاءت قالت لا أرضى بهذا ولا أريده وإن كان الأمر كذلك فالسلامة ألا يزوجها وأن يدعها.
طيب الحمد لله
ذكر النووي ذكر في شيء
قال النووي أجمع المسلمون على جواز تزويج بنته البكر الصغير هذا الحديث وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز.
يقول
وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت.
نعم وهو الأقرب. نعم إيه في أثر في ذلك لما زوج أبوه كانت صغيرة بغير إذنها ثم كره ذلك ثم رفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك فوفقت وقالت حتى يعلم الناس ذلك. نعم هو الأثر. طيب نعم.
قال حدثنا
شوف وصية الأزواجين مثل الحول.
روى بإسناده عن أكرمة في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نسخ ذلك بآية الميراث وما فرض لهن من الربع والثمن. ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرة.
نعم
السعدي يا شيخ.
نعم
قال السعدي رحمه الله وأكثر المفسرين أن هذه الآية منسوخة بما قبلها وهي قوله والذين يتوفون منكم وذرون تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وقيل لم تنسخها بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشر واجبة وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها تكميلا لحق الزوج ومراعاة للزوجة. والدليل أن ذلك مستحب أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء إن خرجنا قبل تكميل الحول فلو كان لزوم مسكن واجبا لم ينفع الحرج عنه.
يقول الثاني
قال وقيل لم تنسخها بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشر واجبة وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها تكميلا لحق الزوج ومراعاة للزوجة. والدليل أن ذلك مستحب أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء إن خرجنا قبل تكميل الحول فلو كان لزوم المسكن واجبا لم ينف الحرج عنهم.
تمام النسخ في الأربعة أشهر يعني أن هذا أن عدتها هي الأربعة أشهر وليست الحول هذا فيما يتعلق بهذه المدة لكن يبقى إلى الحول على باب الإحسان. نعم في نعم هات أعطيله.
قال مجاهد رحمه الله إن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها والعدة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشرة ثم جعل الله لهن وصية منه سكن سبعة أشهر وعشرين ليلة فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت.
تمام نعم.
روي عن عكرمة في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها قوله لا نفقة لها.
قال في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها قوله لا نفقة لها. روى عن عكرمة في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها قوله لا نفقة لها يعني لهذه المرأة بل انتقلت المسألة إلى ميراث كما جاء في آية المواريث آية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وعلى الوارث مثل ذلك لأنه صار لها حق الآن في التركة فيتأخذ حقها من التركة وتنفق على نفسها. أما بالنسبة للولد فالنفقة تكون على الوارث كما قال سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن يقول في الآية الأولى والمطلق وقال القاضي أبو يعلى وهذا الأمر انصرف إلى الآباء لأن عليهم الاسترضاع لا إلى الوالدات بدليل قوله وعلى المولود له رزقهن وقوله تعالى فآتوهن أجورهن فلو كان متحتما على الوالدة لم تستحق الأجر. طيب إلى أن قال وعلى المولود له يعني الأب رزقهن وكسوتهن يعني المرضعات وفي قوله بالمعروف دلالة على أن الواجب على قدر حال الرجل في عساله ويساره إذ ليس من المعروف إلزام المعسر ما لا يطيقه ولا الموسر النذر الطفيف وفي الآية دليل على تسويق اجتهاد الرأي في أحكام الحوادث. طيب، إلى أن قال وعلى الوارث في أربعة أقوال، أحدها أنه وارث المولود وقول عطاء ومجاهد، واختلف أرباب هذا القول، فقال بعضهم هو وارث المولود من عصبته كإلى من كان، وقال بعضهم هو وارث المولود على إطلاق من الرجال والنساء، وقال أخو من وقال. والقول الثاني المراد بالوارث هنا وارث الوالد، والثالث المراد بالوارث الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر، والرابع أنه أريد به الوارث الصبي نفسه. المهم أن المرأة إذا كانت حاملا فتوفي عنها، طبعا الرجل بينفق على المرأة الحامل حتى تضع الحمل، لكن لو أن هذا الرجل توفي صار لها حق الآن في التركة، فتكون نفقتها هي على نفسها، أما نفقة الولد فتكون من ماذا؟ على الوارث. الوارث يقوم مقام الأب في ذلك، وقيل يكون من مال الولد نفسه. نعم، شوف المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها، ليس لها نفق. نعم نعم. على الوارث بقى، يبقى إذا كان مثلا له على العصبات يكون العصبات هنا. نعم.
صاحب حاشية الروض المربع
من؟
عبد الرحمن بن قاسم في حاشية الروض قال ولا نفقة ولا سكنة من تركة لمتوفى عنها ولو حاملا، لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة، ولا سبب الوجود لوجوب النفقة عليهم، فإن كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت، وإلا فعلى وارثه الموسر.
تمام. نعم. اي نعم. اعطي.
اخرج احمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. نعم.
المعتدة من وفاة زوجها لا نفقة لها حتى لو كانت حاملا، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية.
يقول
المعتدة من وفاة زوجها لا نفقة لها حتى لو كانت حاملا، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة.
الأدلة
من الآثار عن جابر رضي الله عنه في الحامل المتوفى عنها زوجها قال لا نفقة لها.
نعم نعم نعم. اقرأ.
قال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، روى بإسناده عن عكرمة في الآية فروا من القتال.
نعم.
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا.
فالله سبحانه وتعالى أماتهم ثم بعثهم. لم تر إلى خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موت ثم أحيا. يقول فروا من القتال. قال سبحانه قال ابن الجوزي معناها إن لم تعلم، قال ابن قتيبة وهذا على وجه التعجب، وهم ألوف ذكر الكلام ثم ذكر القصة، وهي يقول كانت أمة من بني إسرائيل إذا وقع فيهم الوجع خرج أغنياؤهم وأقام فقراءهم، فمات الذين أقاموا ونجى الذين خرجوا، فقال الأشراف لو أقمنا كما أقام هؤلاء لهلكنا، وقال الفقراء لو وضعنا كما ضعنا هؤلاء سلمنا، فأجمع رأيهم في بعض السنين على أن يضعنوا جميعا فضعنوا فماتوا وصاروا عظاما تبرق، فكنسهم أهل البيوت وطرق عن بيوتهم وطرقهم، فمر بهم نبي من الأنبياء فقال يا رب لو شئت أحييتهم فعبدوك وولدوا أولادا يعبدونك ويعمرون بلادك. قال أو أحب إليك أو أحب إليك أن أفعل؟ قال نعم. فقيل له تكلم بكذا وكذا، فتكلم به فنظر العظام تخرج من عند العظام التي ليست منها إلى التي هي منها، ثم قيل له تكلم بكذا وكذا فتكلم به فنظر العظام تكسى لحما وعصبا إلى آخر ذلك. في بعض الأحاديث أنهم بقوا أمواتا 7 أيام وقيل 8 أيام. وفي النبي الذي دعا لهم قولان، أحدهما أنه حزقيل والثاني أنه شمعون، فإن قيل كيف أميت هؤلاء مرتين وقد قال تعالى إلا الموتة الأولى، فالجواب أن موتهم بالعقوبة لم يفني أعمارهم، فكان كقوله تعالى والتي لم تمت في منامها. وقيل كان إحياؤهم آية من آيات نبيهم، وآيات الأنبياء نوادر لا يقاس عليها. نعم.
قال تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. روى بإسناده عن عكرمة أن طالوت كان سقاء يبيع الماء.
نعم.
قال تعالى أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. روى بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، قال السكينة عصا موسى.
وفيها أقوال، وفيها أقوال ذكر ابن الجوزي أنها ريح هثاثة لها وجه كوجه الإنسان، هذا قول. والقول الثاني أنها دابة بمقدار الهر لها عينان لها شعاع. الثالث أنها طست من ذهب من الجنة تغسل فيه قلوب الأنبياء. الرابع أنها روح من الله، أنها روح من الله تتكلم. والخمس أن السكينة ما يعرفون من الآيات فيسكنون إليها. والسادس أن السكينة معناها هنا الوقار. والسابع أن السكينة الرحمة. نعم.
روى بإسناده عن عكرمة في قوله تعالى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قال رضاض الألواح.
نعم.
قال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. روي عن عكرمة أن عدد من خرج معه 80,000. روي عن عكرمة في قوله تعالى بنهر قال نهر بين الأردن وفلسطين. قال تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. روي عن عكرمة في قوله ولما برزوا لجالوت وجنوده قال في 90,000.
نعم. إلى أن قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. وقلنا بأن هذه الأدلة في القلة لا تدل أبدا على أن المسلمين يغرروا بأنفسهم إذا كانوا قليلين في ملاقاة الأعداء. أما في الطلب فلا، فإننا لا نطلب مع الضعف، بل يجوز لنا الفرار كما قال سبحانه وتعالى إذا أن الأعداء ضاعفون أضعافا كثيرة فوق الإثنين. قال سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، 1 مقابل 2، فوق ذلك لا، فوق ذلك لا. فلا يجوز للمسلم أن يذهب، المسلمين أن يذهبوا هم مثلا 1,000 أو 100,000 فيلقون مليونا، ما يجوز. طيب أما في حالة ما إذا دهم العدو أرضا فننظر هل يجب على المسلمين الدفع على أي حال من الأحوال؟ أجبنا من قبل وقلنا مع الضعف لا يجب، فالجؤون إلى المسالمة ولو ببذل مال أو غير ذلك، الجؤون إلى هذا. طيب فإذا ما قبل العدو هذا والعدو أضعافهم وسيتغلب عليهم ويستبيح بيضتهم فإنهم يهاجرون. طيب فإن ما سمح لهم بالهجرة ولابد من قتالهم حينئذ يدفعون بقدر المستطاع، وحينئذ قد تغلب الفئة القليلة الفئة الكثيرة بإذن الله، إذا استعانوا بالله عز وجل فقد تغلب الفئة القليلة الفئة الكثيرة بإذن الله. وعليه نقول قتال الفئة القليلة للفئة الكثيرة القتال على وجه المشروع وليس التغرير بالمسلمين، إنما هذا في حالة ما إذا وجب القتال فحينئذ يقاتلون ولو كانوا قلة، والله عز وجل ينصرهم وتكون معهم الملائكة والحمد لله. تعالوا كلكم يا ولد، ولد تعالوا، تعالوا قدام، مش دول أولاد الإخوة؟ دول كلهم أولاد الإخوة، الله المستعان. عشرة آلاف مرة نقول الأخ، كل أخ يحط أخوه ابنه جنبه جواري، فإذا الأدلة التي فيها كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هذا إذا كان القتال على وجه المشروع. أما نحن نأخذ النصوص ونقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة مهما كانوا، والذين يشترطون العدد، الله يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة اطلعوا اخرجوا، لا. طب لماذا لم يقاتل النبي في مكة؟ لماذا فر المسلمون يوم مؤتة؟ طيب لماذا إذا كان كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة؟ لماذا ما أذن قتال الطلب يوم أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ فإذا وقع القتال وتعين القتال والفئة قليلة، هذه ينصرها الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. نعم. فالشاهد انتبهوا للذين يستدلون بهذه الأدلة على عدم اعتبار القوة جهال، الذين يستدلون بهذه الأدلة جهال، لأنه لو كان الأمر كذلك بإطلاق لوجب على النبي القتال فيه، لوجب على عيسى القتال في آخر الزمان لما يخرج يأجوج ومأجوج، أوحى الله إليهم ماذا؟ أن حرز عبادي إلى الطور، فقد خرج عباده لي لا يدل أحد بقتاله. نعم.
قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
نقف عند هنا، نقف هنا ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.